من الفوائد جواز غزو النساء مع الرجال، ولكن لا يباشر القتال. اللهم إلا عند الدفاع عن النفس فهذا شيء آخر، وإلا فلا يباشر القتال ابتداء لقلة صبر المرأة والاستعلاء الرجل عليها. فإذا استعلى عليها رجل من العدو ثم قتلها صار في هذا كسر لقلوب المجاهدين. نعم لو هاجمها أحد فيجب عليها أن تدافع عن نفسها. وفي هذا أيضا في هذا الحديث الدليل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى، لقولها كنا نداوي نعم الكلمة ونقوم على المرض. فإذا قال قائل يلزم من هذا أن تباشر المرأة علاج الرجل، فالجواب وإن لزم، لأن هذا حاجة أو ضرورة. ولهذا لو رأت المرأة رجلا غريقا وهي تعرف أن تسبح وجب عليها أن تنزل وتخرجه، وكذلك العكس. فلكل مقام مقال. وفي التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على أن المرأة إنما تمكن من العمل الذي يليق بها، لا أن تشارك الرجل في كل أعماله ومسؤولياته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث سواء كان المراد به الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى أو إنه عام، فإن كان الأول فيقال ما الفرق بين هذه وغيره. المرأة لا تتولى ولاية عامة في الحكومة الإسلامية أبدا، ومن ولاها فقد خاب، لأنها قاصرة التفكير والعقل. وإذا وجد نابغة من النساء فهذا نادر، والنادر لا حكم له. فإن قال قائل أرأيت لو كان هناك طبيب وطبيبة فأيهما الذي يداوي الرجل؟ من؟ الطبيب. الرجل لا شك في هذا، لأن مداواة المرأة للرجل إنما تكون عند الحاجة أو الضرورة، ولا بد من قيد في مداواة المرأة للرجل وهو أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو حرام. فإن قال قائل التهمة هنا بعيدة، لأن الرجل مريض قد انشغل بنفسه فهو بعيد أن يحصل منه تحرك شهوة، فالجواب لا تسأل. إذا خلت امرأة ممرضة جميلة برجل ولو كان مريضا فإنها بلا شك إذا قامت تمس جلده سوف تحرك شهوته. ولا تقل هذا مريض، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل لمداواته، ولا أن يخلو الرجل بالمرأة لمداواتها. نعم.
من ذلك